الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قلنا أن الصور المتصورة في الاجتماع الثنائي سواء ما كان منها مكررا أو ممتنعا أو ممكنا 36 صورة، يحدث منها المكرر 15 صورة فتبقى 21، وثمانية منها ممتنعة وذكرناها أيضا فبقيت 13. الآن يذكر هذه الصور المتبقية، قال: ويبقى من الصور 13 فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف منها إلى 9 والباقي أضاف عليه الشارح بقوله، أي بقول المصنف: ويجتمع النصف مع مثله، أي يجتمع نصف مع نصف، ويجتمع النصف مع مثله كزوج وأخت لأب. عرفتم فيما سبق أن الزوج مع عدم الأولاد له النصف، والأخت لأب وأم أو لأب فقط مع فقد الأبوين، يعني فقد الأخت للأبوين أيضا لها النصف كما فرض ذلك في الكتاب العزيز، كزوج وأخت ومع الربع، أي ويجتمع النصف مع الربع كزوجة وأخت كذلك. الزوجة أيضا علمتهم أنه مع عدم الأولاد تأخذ الربع، والأخت كذلك، أي إذا كان للأبوين فتأخذ النصف، وإذا فقدت الأخت للأبوين فالأخت للأب، باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق أن كلالة الأم إذا كانت واحدة فلها السدس، وإن كانوا متعددين يعني اثنين فصاعدا فلهم الثلث. وأخت كذلك، كزوجة وأخت كذلك، وكزوج وبنت، هذا مثال آخر هنا، وكزوج وبنت اجتماع النصف مع الربع، باعتبار أن الزوج يأخذ هنا الربع مع وجود البنت، يعني مع وجود الأولاد، والبنت يفرض لها النصف، فاجتمع الربع والنصف. ومع الثمن، أي ويجتمع النصف مع الثمن كزوجة وبنت، باعتبار أن البنت تحجب الزوجة عما زاد عن الثمن، والبنت تأخذ النصف، فالزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف. وقد تقدم أنه، أي النصف، أنه لا يجتمع مع الثلثين، وذلك لاستلزامه العول. إن شاء الله سيأتي فيما بعد الأدلة على بطلان العول. المصنف والشارح لم يذكر الدليل على بطلان العول وما هو المراد منه، وإنما سيأتي بعد ذلك بطلان هذه المسألة، وأنه مما ثبت من مذهب الإمامية أن الفريضة لا تعول ولا يمكن أن تعول، يعني المراد لا تعول بمعنى أنه إذا اجتمع أكثر من الواحد، يعني صار ثلثين ونصف أو ثلثان وثلثان، فهنا الفريضة أو النقص يدخل على البعض لا يدخل على جميع الورثة، من كان له فرض ومن لم يكن له فرض، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله فيما بعد. قال: وقد تقدم أنه، أي أن النصف لا يجتمع مع الثلثين لاستلزام الجمع أو لاستلزام الاجتماع لاستلزامه العول، وهو باطل كما ذكرنا. ويجتمع النصف مع الثلث كزوج وأم، باعتبار أن الزوج مع عدم الأولاد يأخذ النصف، والأم مع عدم الحاجب من الإخوة أو الأولاد تأخذ الثلث. قال: ويجتمع النصف مع الثلث كزوج وأم، وككلالة الأم المتعددة مع أخت لأب. ذكرنا أن كلالة الأم إذا كانت واحدة فلها الثلث، يعني المراد أخو الميت من الأم فقط أو أخت الميت من الأم فقط. كلالة الأم إذا كانوا واحد، فإذا كان كلالة الأم واحد فتأخذ الثلث، أما إذا كانوا اثنين فصاعدا فلهم الثلث. فهنا قال: وككلالة الأم المتعددة لا المتحدة، باعتبار أن المتحدة لها الثلث. مع من؟ مع أخت لأب، يعني مات إنسان وترك أخوات لأمه فقط أو إخوة وأخوات لأمه فقط وأخت لأب أو أخت لأبوين، فهنا الأخت لأبوين أو للأب تأخذ النصف، والسدس أو الثلث يرجع إلى من؟ إلى كلالة الأم. وككلالة الأم المتعددة مع أخت لأب، ويجتمع النصف مع السدس كزوج وواحد من كلالة الأم. الزوج باعتبار عدم وجود الأولاد يأخذ من؟ يأخذ النصف، وكلالة الأم باعتبار أنها متحدة أي واحدة فلها السدس، فإذا اجتمع النصف مع السدس. ومع السدس كزوج وواحد من كلالة الأم، مثال آخر، وكبنت مع أم، باعتبار أن البنت تحجب الأم عما زاد عن السدود، طبعا بالفرض، وإن كان يمكن الدراج يرجع على الأم بشيء ما، إلا أن الكلام الآن في الفرض. الفرض البنت تحجب باعتبار أنها ولد يعني من أولاد الميت، تحجب الأم عما زاد عن السدود، فالنصف يكون للبنت والسدس يكون للأم، والباقي يرجع عليهما، يرد عليهما بحسب النسبة كما تقدم الكلام عنه. وكبنت مع أم، مثال آخر قال وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأم، أيضا اجتماع النصف مع السدوس. قال ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين، أي أن الربع يجتمع مع الثلثين والثمن يجتمع مع الثلثين، كل على انفراد طبعا، لا أنه اجتماع الربع والثلث والثمن والربع والثلثين معا، وإنما تارة يجتمع الربع مع الثلثين والثمن مع الثلثين. فلهذا قال فرع عليه، قال فالأول يعني اجتماع الربع مع الثلثين، فالأول كزوج وابنتين، فإن الزوج مع وجود الأولاد مع وجود البنتين يأخذ الربع، والبنتان فصاعدا لهما الثلثان، فكزوج وابنتين، هذا المثال الأول. المثال الثاني وكزوجة وأختين لأب، الزوجة مع عدم وجود الأولاد تأخذ الربع، والأختين للأب ثلثان فصاعدا. وكزوجة وأختين لأب والثاني، أي اجتماع الثمن مع الثلثين، والثاني كزوجة وابنتين، والمسألة واضحة. قال ويجتمع الربع مع الثلث كزوجة وأم، باعتبار أن الزوجة لها الربع مع عدم وجود الأولاد، والأم لها الثلث باعتبار عدم وجود الحاجب. وزوجة، مثال آخر، وزوجة مع متعدد من كلالة الأم، هنا الزوجة تأخذ الربع ومتعدد من كلالة الأم لهم الثلث. ومع السدس، أي يجتمع الربع مع السدس في أي مكان، كزوجة وواحد من كلالة الأم، الزوجة تأخذ الربع وواحد من كلالة الأم له السدس. وكزوج وأحد الأبوين مع ابن، وهنا يجتمع الربع مع من؟ مع السدس، باعتبار أن الزوج هنا يأخذ الربع لوجود المن؟ لوجود الابن، والأبوين كل لكل واحد الأبوين يأخذ السدس، والباقي يكون للابن. قال ويجتمع الثمن مع السدس كزوجة وابن وأحد الأبوين، طبعا هذا فرض الابن حتى يحجب الزوجة من حدها الأعلى إلى حدها الأدنى، فلهذا تأخذ الثمن. وأحد الأبوين، أفرض الأب أو الأم، فلكل واحد منهم السدس مع وجود الولد، يعني الأم، هذا لابد هذا القاعدة تعرفوها، الأم تارة فرضها يكون الثلث وأخرى فرضها يكون السدس، ولا يتغير عن ذلك. طبعا بالرد يمكن أن يأتيها شيء، إلا أنه بالفرض ما فرض وما قدر لها في الكتاب العزيز هو إما السدس وإما الثلث، الثلث حدها الأعلى مع عدم وجود الحاجب من الأولاد أو الإخوة، والسدس حدها الأدنى مع وجود الحاجب من الأولاد أو الإخوة، هذا في الأم. أما في الأب فإنه يرث السدس بالفرض مع وجود الولد، يعني إذا افترض أن الميت له أولاد فيحجبون الأب عما زاد عن السدس، طبعا يمكن أن يأتيه شيء بالرد. أما إذا افترض أن للميت لا يوجد أولاد فهنا لا يوجد فرض للأب، وإنما ما يأخذه يأخذه بالقرابة، لا يوجد له فرض، فإذا الأب يختلف عن الأم في هذه الحالة. بل أحسنته، لا مو عادة وقاعدة الأب له فرض واحد، وهذا الفرض متى يأتي؟ عند وجود أولاد للميت فيأخذ السدس. أما إذا افترض أنه لا يوجد للميت أولاد فالأب لا يرث بالفرض، وإنما يرث بالقرابة. ويجتمع الثمن مع السدس كزوجة وابن وأحد الأبوين، فالزوجة تمنع من حد الأعلى الربع إلى الثمن، وأحد الأبوين يأخذ السدس، والباقي بالفرض بالرد يكون لمن؟ بالقرابة، يكون للابن. ويجتمع الثلثان مع الثلث، طبعا هذه الفروض التي لم يذكرها المصنف وإنما يذكرها الشارع باعتبار أنه قال هناك 13 فرض، 13 صورة هي ممكنة وواقعة وصحيحة، والمصنف ذكر منها 9 والباقي الآن يذكرها منه الشارع. قال ويجتمع الثلثان مع الثلث كإخوة لأم مع أختين فصاعدا لأب، الإخوة للأم لهم ماذا؟ لكل واحد منهم السدس، فيأخذون مجموعا كلالة الأم إذا كانوا متعددين يأخذون السدس، مع أختين فصاعدا لأب لهم الثلثان، فإذا الفريضة كاملة. ومع السدس ويجتمع الثلثان مع السدس مثل من؟ كبنتين وأحد الأبوين، باعتبار أن للبيت بنتين فصاعدا الثلثان وأحد الأبوين ماذا؟ السدس. ومثال آخر قال وكأختين لأب مع واحد من كلالة الأم، الأختين الأب لهم الثلثان وواحد من كلالة الأم لها ماذا؟ لها السدس. قال ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد، يعني لكل واحد من الأبوين السدس، وما تبقى يعني الثلثان لمن يذهب؟ يذهب إلى الولد، باعتبار أنه لا يرث إلا بالقرابة. فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي 13. وأما صور الاجتماع لا بحسب الفرض، يعني لا يوجد هناك فرض في الكتاب العزيز وإنما يرثون بالقرابة، فلهذا قال وأما صور الاجتماع لا بحسب الفرض بل بالقرابة اتفاقا، يعني كيفما اتفق، مرة يكون لهم ربع، مرة يكون لهم نصف، مرة يكون لهم 7 أثمان، مرة يكون لهم 10 من 30 وهكذا. فإذا المسألة القرابة بعد هناك لا يوجد فرد شيء محدد، إما أن يكون نصف أو يكون ربع أو يكون ثمن أو يكون ثلث أو ثلثان أو غير ذلك، فلهذا اتفاقا يعني كيفما اتفق. وأما صور الاجتماع لا بحسب الفرض بل بالقرابة اتفاقا فلا حصر لهذه الصور، باعتبار أنه هناك كتاب إذا يعجبكم بالعو جيد أيضا، نخبة الأحاديث في الوصايا والمواريث، هذا في ذاك الكتاب في الجزء الثالث، باعتبار فقط هذه 3 مجلدات في الوصايا والمواريث فقط، في الجزء الثالث من هذا الكتاب المصنف المؤلف أحصى 245 أو 46 فرض، وأعطى أيضا حلول هناك، والمسائل المعقدة الإنسان اللي يجدها في الأرث يلقاها في ذاك الكتاب. فإذا ما يرتبط بالقرابة يمكن تصوير ما لا حصر له من الإرث بالقرابة، بخلاف ما ذكرناه الإرث بالفرض فإنه محصور بنصف أو سدس أو ربع أو ثلث أو ثمن أو غيرهم كما ذكرنا. وأما صور الاجتماع لا بحسب الفرض بل بالقرابة اتفاقا فلا حصر له لاختلافه، أي لاختلاف الإرث بالقرابة، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة. فإذا كان الوارث واحد هو كل المال يأخذ، أفرض مات إنسان وترك ابنا واحدا ذكرا واحدا فالمال له كله، ومرة يترك 20 ذكر و25 بنت وهكذا وأبوين وإلى آخره، فإذا المسألة تختلف باختلاف الورثة كثرة وقلة، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة. ويمكن معه فرض من صنع هناك، يعني في حالة الإرث بالقرابة وقلنا أنه يتفق بأي شكل من الأشكال ولا حق له، ويمكن معه يعني الإرث بالقرابة ويمكن معه فرض من صنع هناك، أننا قلنا فيما سبق أنه في صور الفرض هناك 8 صور منها ممتنعة، يقول ما قلنا أن هناك ذلك ممتنع هنا يمكن أن يقع. فإذا في القرابة ما فرض في الفرض ممتنع في القرابة يمكن أن يقع. قال ويمكن معه فرض ممتنع هناك، أي في الفرض فرض ممتنع، ولكن بالنسبة يخرج العول باعتبار أن العول باطل ومستحيل ولا يجري في الشريعة، فلهذا استثنى العول. قال ويمكن معه فرض ممتنع لغير العول فيجتمع الربع مع مثله. تتذكرون أننا قلنا أن الربع لا يجتمع مع مثله، لماذا؟ لأن الربع هو إما إرث الزوجة مع عدم الولد أو إرث الزوج مع الولد، وهاتان الصورتان لا يمكن أن تجتمع مرة واحدة، هنا يمكن أن يجتمع الربع مع مثله، وسيذكر المثال. قال فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن. طب إذا كان في بنتين وابن نحن قلنا فيما سبق أن البنتين فصاعدا مع عدم وجود الذكر لهم الثلثان، أما مع وجود الذكر كما قلنا بالأمس مع وجود الذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا إذا افترضنا أن الإنسان مات وترك بنتين وابن فهنا النصف يكون لمن؟ يكون للولد، والنصف الآخر يكون للبنتين، ولكل واحد منهما الربع. فإذا اجتمع الربع مع الربع، اجتمع الربع مع مثله، وإن كان هذا الفرض هناك بالفرض كان مستحيل إلا أنه بالقرابة هنا وقع. قال فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن، ويجتمع الربع مع الثمن أيضا. قلنا هناك أن هذه الصورة أيضا مستحيلة. لماذا؟ لأن الثمن هو فرض الزوجة مع وجود الولد، وهكذا والربع من هو فرضها مع عدم وجود الولد، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الصورتان مرة واحدة. أو قلنا أن الثمن هو إرث الزوجة أو حصة الزوجة مع الولد، والربع هو حصة الزوج أيضا مع الولد، أيضا هاتان الصورتان لا يمكن أن يجتمعا مرة واحدة، ولكن هذا ممكن هنا. قال ويمكن أن يجتمع الربع ومع الثمن. لماذا؟ مثاله قال في زوجة وبنت وثلاثة بنين. خش، الزوجة تأخذ ماذا؟ تأخذ الثمن، باعتبار أن الفريضة والسهام ستكون من ثمانية، باعتبار لما أنه يوجد الزوجة التي تأخذ الثمن، فإذا سنقسم الفريضة على ثمانية أقسام، يعني التركة سنقسمها على ثمانية أقسام، واحدة منها نعطي لمن؟ نعطي للزوجة، فتبقى سبعة أثمان. هذه السبعة أثمان للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة ذكور اثنين 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 يأخذون، ويبقى حصة واحدة وهي للبنت. فإذا اجتمع الثمن مع من؟ مع الربع. الربع لمن؟ لكل ولد من الذكور كان له الربع، باعتبار أن الحصة أو أن الفريضة من ثمانية، اثنين اثنين هي شنو؟ ربع، بعد باعتبار أنها ربع تمثل. فإذا اجتمع الثمن الذي هو للزوجة مع الربع الذي يوجد لمن؟ لكل واحد من الذكور. قال ومع الثمن في زوجة وبنت وثلاث بنين، ويجتمع الربع مع الثلث، عفوا ويجتمع الثلث مع السدس في زوج وأبوين، باعتبار أن الثلث ويجتمع الثلث مع السدس في زوج وأبوين. هنا لابد أن نفترض أنه هذه الحالة يجتمع الثلث مع السدس، السدس أحسن بلي لا هذا هسه اذكر لكم شلون يصير. شنو الحاشيه الثالثه؟
الزوج
يعني احسن ولد، يعني ولد مات. في هذه الحاله وهو اجتماع السدس مع الثلث مع النصف، باعتبار ان الزوج ياخذ النصف، باعتبار انه لا يوجد هناك حاجب، فاذا الزوج له النصف، والأم تأخذ الثلث باعتبار أنه لا يوجد أحد حاجب لا من الأولاد ولا من الإخوة. والسدس هذا ليس هو الفرض، وإنما المتبقي من المال، عندما نجمع النصف مع الثلث يتبقى منه سدس واحد، فإذا اجتمع ثلث مع السدس، ولكن لا بالفرض وإنما بالقرابة. وعلى هذا المثال فقس الباقي. قال السدس يروح للأب متبقي، وهذا المثال الآن يأتي كما قلنا أن الأب مع عدم وجود الأولاد لا يرث بالفرض وإنما يرث بالقرابة، فما تبقى من النصف وما تبقى من الثلث، المتبقي كان ثلث فيعطى للأب لا بالفرض وإنما بالقرابة. وإذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، أفرض خلف بنتين فصاعدا فيأخذ كل منهما الثلث، يعني لهما الثلثان، أو خلف أختين لأبوين أو لأب فصاعدا فلهما الثلثان، وهكذا. وإذا خلف الميت ذا فرض أي فرض له سهم مقدر في الكتاب العزيز أخذ فرضه، فإن تعدد أي ذلك الذي خلفه الميت أي الورثة، فإن تعدد في طبقة واحدة، أما إذا كانوا في طبقات متعددة فالطبقة السابقة تمنع اللاحقة، فإن تعدد في طبقة أخذ كل فرضه، أفرض الأم تأخذ السدس وكل من البنتين فصاعدا يأخذان الثلثين، فإذا هذه تأخذ فرضها وتلك أيضا تأخذ فرضها. فإن تعدد في طبقة أخذ كل فرضه أو فرضه، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم، كما ذكرنا فيما سبق قلنا أنه لو افترضنا أن إنسانا مات وترك بنتا وأحد الأبوين، فالبنت تأخذ النصف وأحد الأبوين يأخذ السدس والباقي يقسم عليهم أربعان. فلهذا فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم التي فرضت لهم رد عليهم الباقي على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة أي في الطبقة، أما إذا كان بعضهم في طبقة وبعض الآخر في طبقة أخرى فالطبقة السابقة تمنع اللاحقة. قال فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رد عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة أي الطبقة على الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهم. لماذا؟ لأنكم تتذكرون أننا قلنا أن الزوج والزوجة يجتمعان مع كل الطبقات، ليست لهم طبقة معينة. يعني يمكن أن يجتمع مع الطبقة الأولى، ويمكن أن يجتمع مع الطبقة الثانية، ويمكن أن يجتمع مع الطبقة الثالثة، بل ويمكن أن يجتمع مع ولاء العتق، بل وضامن الجريرة. نعم في الإمام باقي كلام سيأتي تفصيله فيما بعد. فإذا الزوج والزوجة ليست لهم طبقة معينة، حتى أنهم إذ أنهم يحجبون الطبقات اللاحقة لهم باعتبار أن الابن أو الأولاد أو الأبوين هم في الطبقة الأولى، فإذا وجد من في الطبقة الأولى فيمنع من هم في الطبقة الثانية. بخلاف الزوج والزوجة فإنه ليس لهم طبقة معينة، وإنما هم يجتمعون مع كل طبقتين. فلهذا قال عدا الزوج والزوجة فإنهم لا يمنعون، يعني لا يرد عليهم الباقي إلا في حالة واحدة، وفي أنه لا يوجد وارث غير الإمام، وتفصيله أيضا سيأتي بعد ذلك. قال والمحجوب من الزيادة، فإن الأم إذا حجبت عن الزيادة لا يرد عليها شيء، باعتبار إذا كان الذي يرث كان بالقرابة، أما إذا كان الذي يرث بالفرض فيقسم عليهم بحسب النسبة. أما إذا أفرضوا أنه مات إنسان وترك أما وذكرا، فالأم تأخذ السدس والباقي لمن يكون؟ لهذا الذكر. فإذا هذه الأم كانت محجوبة فلا يرد عليها شيء، وإنما تأخذ فرضها الأدنى وانتهى. طبعا لماذا ذكر هذه المسألة؟ ليعقب عليها هذه المسألة. قال ولا ميراث عندنا للعصبة. هذه المسألة وهي العصبة والعول مسألتان اختلف فيها مذهب الإمامية عن المذاهب الأربعة الباقية. المذاهب الأربعة الباقية ذهبوا إلى أن العول والعصبة أو العصبة يمكن أن تقع، بخلاف مذهب الإمامية وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث ذهبوا إلى أن العول والعصبة باطل في مذهبنا لا يمكن قبوله. وقلنا أن العصبة سيأتي كلام مفصل حوله فيما بعد، عفوا أن العول سيأتي كلام مفصل حوله فيما بعد. الآن قد مختصر ننقل هنا في العصبة. المراد من العصبة هو أن الإنسان يموت ولا يترك من الورثة إلا الأناث. أفرض يترك بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا، لا يترك ذكورا، أو هذا من الطبقة الأولى، أو من الطبقة الثانية يترك أختين فصاعدا، أخت واحدة إما من الأبوين أو من الآب أو من الأم، أو أختين فصاعدا لا يترك إخوة أو وهكذا. فإذا افترضنا أن الميت مات وترك إناثا فقط، سواء كانوا من الطبقة الأولى أو الثانية أو غيرهما، قالوا هنا ما تأخذه هذه البنت أو ما تأخذه هذه الأخت من الفرض والباقي لا يرد عليها، وإنما يعطى لأقرب الذكور إليه. يعني افرضوا أن هذا الإنسان مات وترك بنتا وترك أخا، حسب القاعدة لابد أن البنت تأخذ النصف بالفرض والنصف الآخر يرد عليها. هؤلاء قالوا لا نعطي البنت أكثر من فرضها، وإنما النصف المتبقي لا نرجعه ولا نرده على البنت، وإنما نعطيه لأقرب الذكور إليه. من هو أقرب الذكور هنا؟ الأخ، باعتبار أنه في الطبقة الثانية. أفرض أكثر من ذلك، أن إنسانا مات وترك أخت أو أختين، طبعا في الطبقة أخوات الطبقة الثانية، أخت أو أختين بلا إخوان بلا ذكور. هنا الأخوات سواء كانوا واحدة فتأخذ الثلث، أو اثنتين عفوا تأخذ النصف، وإذا كانوا اثنين فصاعدا فتأخذان ماذا؟ الثلثين. أفرض أنه أخذت هذين هاتين، كانت اثنتين فصاعدا فأخذت الثلثان، وهكذا الثلث الباقي قالوا لا نرده على الأختين، وإنما نرى هل يوجد له عم باعتبار أنه في الطبقة الثالثة، هل يوجد له عم؟ فإذا وجد عم أفرض لسالم أن يسأل، أفرض كان هناك عم وعمة، هل يوزع المال عليهما؟ قال لا يوزع المال على العمة والعم، وإنما يعطى المال فقط للعم والعمة ستطمن. ومعنى ذلك أن العصبة أي الذكور من أقرب الطبقات بعد طبقة هذا الذي هو صاحب الفرض. فلهذا قال ولا ميراث عندنا للعصبة. طبعا واستدلوا باستدلالات كثيرة، وأهم تلك الاستدلالات أن هناك رواية عن طاووس، هذه الرواية تقول بأنه صاحب الفروض يعطى حقه وما زاد عن ذلك فللأولى عصبة الذكر أو عصبة الذكر. هذه الرواية استدلوا بها واستدلوا بآيات قرآنية أخرى من قبيل ما قال الشارح أو المحشي في الأسفل، قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فارزقوهم قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، فإذا لا بد أن يعطون منه. ثم أشكل عليه، يمكن مراجعته. على أي الأحوال لا نريد أن ندخل في تفصيل ذلك معهم، إن شاء الله في وقت آخر إذا صحت الفرصة سنبحث هذه المسألة باعتبار أنها من المسائل الخلافية المهمة الموجودة بين مذهب الإمامية والمذاهب الأخرى الباقية. ومن الأدلة التي استدلوا مجملا نقولها، من الأدلة التي استدلوا بها قالوا أن القرآن لم يشر إلى أن الباقي يرد على البنات، يرد على البنت، يرد على الأخوات، إنما قال للبنت أو للبنتين فصاعدا، للبنت لها النصف، للبنتين فصاعدا لهما الثلثان. لم يذكر شيئا عن النصف المتبقي، لم يذكر شيئا عن الثلث المتبقي، وهكذا بالنسبة للأم، وهكذا بالنسبة للأختين فصاعدا أو الأخت الواحدة. فإن القرآن فقط ذكر الفرض، أما المتبقي فلم يذكر. فإذا بأي دليل قلتم أن المتبقي يرجع؟ طبعا هناك روايات عندنا أولا، ثم هناك نقض وحل على هذا الدليل الذي قالوا. الآن لا ندخل. قال ولا ميراث عندنا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام. كما ذكرنا، افرض ان انسانا مات وترك بنتا واحدة، فالنصف هو فرضها والنصف الاخر ماذا نعمل به؟ نحن قلنا انه يعطى للبنت، يعني يرد على البنت. وهم اي المذاهب الاخرى قالت انه لا يعطى لاقرب الذكور الى الميت بعد هذه الطبقة. ولا ميراث عندنا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام إلا مع عدم القريب أي الأقرب منهم لعموم آية أولي الأرحام. هنا يبدأ المصنف أو الشارح بالاستدلال، يعني يقول أنه الميراث العصب لا يكون إلا مع فقد القريب، أما إذا وجد القريب فالطبقة أو أن الميراث لا يصل إلى العصبة. الاستدلال على ذلك ما هو؟ قال أي الأقرب منهم لعموم آية أولي الأرحام، أي وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي أن الأقرب يمنع الأبعاد. وهنا البنت باعتبار أنها أقرب من الأخ، والأخت هي ماذا؟ هي الأخت أقرب من العام. قال وإجماع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتواتر أخبارهم بذلك، أي أنه لا ميراث للعصبة، فيرد فاضل الفريضة على البنت والبنات والأخت والأخوات للأبي والأم أو للأب، مع فقد من؟ مع فقد الأخوة الأخوات للأبي والأم. وعلى الأم يعني يرد الفاضل، وعلى الأم يرد، وعلى كلالة الأم يرد، مع عدم وارث في درجتهم أي في درجة كلالة الأم. وإلا لو افترض أن إنسانا مات وترك أختين لكلالة الأبوين أو لكلالة الأب وواحدا من كلالة الأم، فكلالة الأم تأخذ السدس وما تبقى يعطى لمن؟ لكلالة الأبوين أو لكلالة الأب. قال وعلى كلالة الأم مع عدم وارث في درجتهم، وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين أو للأب بالرد دونهم أي دون كلالة الأم، فإنهم لا يرثون شيئا. بعد ذلك يدخل في مسألة الزوج والزوجة، وهذه المسألة أتصور بأن الوقت لا يسع لها، يعني تحتاج في المحاضرة كاملة، أما أنه نصف محاضرة أو ربع ساعة فهذا لا يكفي باعتبار أنه لما